بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد فلا يزال الحديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه القصيدة المباركة، وهي الكافية والشافية في الانتصار للفرقة الناجية، والمسمى بالقصيدة النونية للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى فصل في تعين الهجرة من الآراء والبدع إلى سنته، كما كانت فرضا من الأمصار إلى بلدته عليه الصلاة والسلام. يا سلام، كلام جميل. يعني في الباب الأول، الباب الذي سبق هذا، جعل إيه؟ جعل الناصرين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كالأنصار، جعل هؤلاء أنصارا، فوجب علينا النصرة، وجب على كل مسلم أن ينصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان حال من نصر أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كمن نصر النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الحديث هم أنصار رسول الله. في الفصل الماضي أهل الحديث هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصته. فإن كان الأنصار الذين هم الأوس والخزرج نصروه صلى الله عليه وسلم بسيوفهم ورماحهم وعملوا بسنته ونشروها أيضا، فإن أهل الحديث الذين علموا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصلوه للناس، هؤلاء أيضا أنصار من جهة أنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجة والبيان، ونصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنصرة النبي تكون باتباعه، ليست نصرة النبي بالحلف به، ليست نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتفال بمولده وغير ذلك كما قد يفعله البعض. بل البعض مثلا قد يلجأ إلى المعاصي كالغناء وغير ذلك والاحتفالات، ويقول هذه نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا بأنصر الرسول صلى الله عليه وسلم. المغني ينصر بأغنية، ولاعب الكرة ينصر بمباراة وغير ذلك، الناس يتفننون في أساليب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها باطلة إلا أن تكون بمشروع. فنصرة النبي صلى الله عليه وسلم بنصرة سنته ونصرة شريعته وتطبيق هديه صلى الله عليه وسلم. ولهذا فكل صاحب سنة هو في الحقيقة ناصر لسنة النبي، إما بمظهره وهيئته، لا شك أن هذا ناصر لأنه يذكر الناس، يكفى أن الناس يقولون هذا سني، أي يسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلفت أنظارنا ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن أهل الحديث هم الأنصار وعليه فمن أبغضهم فحكمه من أبغض الأنصار، وإن من أبغض الأنصار فإنه منافق، فلا يبغضهم إلا منافق. أردف هذا بمعنى جديد، ألا وهو في تعين الهجرة من الآراء والبدع إلى سنته، كما كانت فرضا من الأمصار إلى بلدته. هم الآن إيه بقى؟ صاروا إيه في هذا الفصل؟ مهاجرين. فالفصل السابق كانوا أنصارا وهم الآن مهاجرون. إذن أصحاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنصار ومهاجرون. أنصار من جهة نصرتهم للسنة، وعلي فحكم من أبغضهم حكم من أبغض الأنصار. والباب هذا هم مهاجرون، فإذا تعينت الهجرة من الأمصار إلى المدينة، تعينت الهجرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبدان، فقد تعينت الهجرة من الآراء والبدع إلى سنة صلى الله عليه وسلم، فسنته بلدته، والهجرة من الآراء والبدع كالهجرة من الأمصار. فإذا تعينت الهجرة الأولى من البلدان والقرى إلى بلدته صلى الله عليه وسلم، ف فإن هجرته الهجرة من الآراء والبدع إلى سنته واجبة، بيد أننا نقول إن الهجرة من الآراء والبدع إلى سنته هجرة واجبة على كل مسلم، سواء كان عاجزا أو قادرا في أي محل في أي زمان، فهي هجرة دائمة لا علاقة لها بالقدرة وعدمها، بخلاف الهجرة بالأبدان، فإن الإنسان قد يعجز عن الهجرة. قال سبحانه: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حلافا يهتدون سبيلا. إذن الهجرة بالأبدان قد تسقط في حال دون حال، أما الهجرة من الآراء والبدع إلى السنة واجبة على كل حال، فأي الهجرتين أعلى؟ الهجرة من الآراء والبدع إلى سنته هذه أعلى. ليه؟ لأنها أولا لا تتوقف، هي فريضة كل وقت، فريضة كل وقت أن يكون الإنسان ملازما سنة النبي، هاجرا البدع والإيه، هاجرا البدع والآراء. فهي هجرة القلب بالإنابة إلى الله عز وجل، وهجرة البدع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الهجرة بالبدن أعظم منها الهجرة بالمعتقد، أن يهاجر الإنسان من بلد البدع، أن يهاجر الإنسان من البدع والخرافات إلى السنة، هذه تلزم الإنسان في كل حال. فهل أنت من المهاجرين؟ انظر إلى نفسك، إن كنت هاجرا البدع والآراء المحرفة، إن كنت هاجرا المعاصي، فأنت من المهاجرين، أنت من المهاجرين، ويجب عليك هذه الهجرة، وألا تتنازل عن هذه الهجرة أبدا. إذن في الفصل الأول كنت أنصاريا، وفي الفصل الثاني فأنت مهاجري. فجمع ابن القيم لك بين الفضيلتين، لأن الأنصار هم الأوس والخزرج، إنما سموا بالأنصار لإخوان، سموا بالطاعة، وهي نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ونصرة هذا الدين، سموا بطاعتهم. طيب طالما أنهم سموا بطاعتهم، هم أنصار بسبب طاعة، فهذه الطاعة هل يا ترى تقصر على زمان النبي اللي هو وصف النصرة، يقصر على زمان النبي، ولا يتعدى متى ما تحقق شرطه؟ يتعدى متى تحقق شرطه. لهذا أنت من الأنصار، إذا نصرت الله ورسوله يبقى أنت من الأنصار. طيب اثنين، وصف الهجرة، الهجرة طاعة ولا واحد اسمه من قبيلة اسمها قبيلة المهاجرين؟ الهجرة طاعة، وصفها الهجرة الواجبة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أو من بلد المعاصي إلى بلد الطاعة، أو من بلد البدع إلى بلد السنة، هذه المكانية، هجرة مكانية. وقد تكون الهجرة هجرة عمل، هجرة عمل كالبدعة والمعصية، فتهجرها وإن كنت في مكانك. ولهذا يقولون الهجرة على قسمين: هجرة عامل وهجرة عمل، هجرة عامل وهجرة عمل. هجرة عامل، وهذه حين ينتقل من بلد إلى بلد تسمى هجرة إيه؟ عامل. هجرة عمل، وهو أن يهجر العمل الغير مشروع إلى عمل مشروع. يبقى أنت وإن لم يحصل لك هجرة العامل من مكان إلى آخر، بقيت لك هجرة العمل، إذن أنت من المهاجرين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عد وصف الهجرة فقال: والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. يبقى إذن أنت من المهاجرين. وحيث المهاجرين إزاي؟ لأنني أهجر المعاصي وأهجر البدع والخرافات. إذن من نصروا السنة ما فاتهم فضل هم الأنصار، وهم المهاجرون وهم أهل الأثر وهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة، وكل هذه الأوصاف لأهل السنة والجماعة. كم الأوصاف بقى؟ كثيرة جدا، وكلها أوصافه إيه؟ أوصافه مدح. فهل يا ترى تخرج من هذه الأوصاف إلى أوصاف ضيقة؟ واخد بالك، أشعري معتزلي جهمي إخواني تبليغي كذا، لا يكون هذا، لا تترك هذه الأوصاف الواسعة المحمودة من كل وجه المقبولة من كل وجه إلى أوصاف ضيقة وأحزاب متناحرة ضيقة تعمل بأسباب أو تعمل بأصول مؤسسها. فهذا فصل في غاية الروعة، فصل في تعين الهجرة من الأراء والبدع إلى سنته كما كانت فرضا من الأمصار إلى بلدته عليه الصلاة والسلام. يا قوم، فرض الهجرتين بحاله والله لم ينسخ إلى ذا الآن. فرض الهجرتين بحاله والله لم ينسخ إلى ذا الآن. فأقسم رحمه الله أن الهجرة لم تنسخ، أي لم ينسخ وجوبها. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، هذا من مكة لأنها صارت بلد إسلام وستبقى إلى آخر زمن بلد إسلام. فلا هجرة بعد الفتح ليس هنا المراد العموم، أي لا هجرة مطلقا بعد الفتح ويكون قد نسخ حكمها، لا، وإنما المراد لا هجرة من مكة بعد الفتح. ليه؟ لأنها صارت دار إسلام، ودار إسلام لا يهاجر منها، وهذا فيه علم من علام نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو أن مكة ستبقى دار إسلام، لأنه قال لا هجرة بعد الفتح. طيب، هذه الهجرة الأولى والهجرة الثانية إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الهجرة الأولى إلى الله والهجرة الثانية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالهجرة إلى الله عز وجل تكون بترك هذه الأماكن وأن يهاجر الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، قال إن مهاجرون إلى ربي، هجرة إلى الله. وهناك هجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو هجرة إلى سنته، هجرة إلى كتابه، هذا إلى الله، هجرة إلى سنة نبيه، هذه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فما الهجرتان يا قوم؟ فرض الهجرتين بحاله، فما الهجرتان؟ هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لم ينسخ إلى ذا الآن. وقد يقال المراد بالهجرتين هجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذه لم تنسخ، ولو أن النبي قال لا هجرة بعد الفتح فمراده من مكة، وهجرة إلى الله ورسوله، وهذه الهجرة الثانية، هجرة إلى الله ورسوله بترك المعاصي بترك الآراء والبدع. إذن يمكن أن نقول أيضا الهجرتان هما ماذا؟ هجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذه باقية إلى يوم القيامة لم تنسخ، وكما قال محمد بن عمران في الأصول الثلاثة قال وهي باقية إلى إيه؟ إلى يوم القيامة. والهجرة الثانية هجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا بالعمل بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان، يبقى أوضح المراد بالهجرة الأولى. فالهجرة الأولى هي هجرة إلى الرحمن، وتكون بالإيه؟ بالإخلاص في سر وفي إعلان، حتى يكون القصد وجه الله بالأقوال والأعمال والإيمان، ويكون كل الدين للرحمن ما لسواه شيء فيه من إنسان، والحب والبغض اللذان هما لكل ولاية وعداوة أصلان،
لله أيضا هكذا الإعطاء والمنع اللذان عليهما يقفان، والله هذا شطر دين الله والتحكيم للمختار شطر ثاني، وكلاهما الإحسان لن يتقبل الرحمن من سعي بلا إحسان. أي الإخلاص، هذه الهجرة إلى الرحمن تكون بالإخلاص في الأقوال والأعمال والاعتقادات، والاتباع والتحكيم للمختار اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم شطر ثاني في القبول، وكلاهما الإحسان. أي ويدخل الإحسان في كليهما، وكلاهما الإحسان لن يتقبل الرحمن من سعي بلا إحسان، كما قال سبحانه وهو محسن، واتبع ملة الراحلين حنيفا وهو محسن، يبقى شرط الإحسان وهو أن يكون الإنسان مخلصا ومتبعا، فكل من الإخلاص والاتباع هو المراد بالإحسان، فلا يكون العمل الاعتقاد القول على الإحسان إلا إذا خص فيه العمل لله واتبعت فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ديت الهجرة الأولى، يبقى الهجرة الأولى إلى الرحمن تكون بالإخلاص وتكون بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقبل العمل، وهذا هو الإحسان. قال والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالإسلام والإيمان والإحسان. أترون هذه هجرة الأبدان؟ لا والله، بل هي هجرة الإيمان. يبقى عندنا هجرة الأبدان وهجرة الإيمان. هجرة الأبدان من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذه تجب عليك إذا كنت عاجزا عن إظهار دينك، يجب عليك الهجرة إذا كنت عاجزا عن إظهار دينك، فلا وكنت قادرا على الهجرة. فالهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام تتعين بأمرين. الأول تتعين بالقدرة، إذا كان الإنسان عاجزا فلا تجب عليه. الأمر الثاني أن لا يستطيع إظهار دينه. يعني ما المراد بإظهار الدين؟ أن يأتي بشعائر الضيافة، إنما لو كان يقيم العبادات في نفسه فهذا لا يعتبر به، إنما المعتبر الإظهار. وعليه فالجاليات الآن التي تعيش في وسط هذه البلدان وعندهم المساجد وعندهم الأعياد والجمع ويلبسون ما يشاءون من الثياب الإسلامي وكذا، إذا كان عندهم علم يقيهم الشبهات ودين يقيهم الشبهات فلا تجب عليهم الهجرة. لكن نقول الأولى الهجرة، لأن هذه البلد البلدان يعاني فيها الإنسان من الشهوات ومن الشبهات ما الله به عليم. هذه هجرة الأبدان. وهناك هجرة الإيمان، وهذه تكون مع كل إنسان سواء كان ضعيفا قادرا ضعيفا واجدا غير واجد، تجب على الإنسان في كل حين، وهو الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قطع المسافة بالقلوب إليه في درك الأصول مع الفروع، وذاني أبدا إليه حكمها لا غيره، فالحكم ما حكمت به النصان. يا سلام، قطع المسافة بالقلوب، يعني معلوم الهجرة الإنسان بيقطع المسافة بالإيه؟ بالأرجل، بالطائرات، بالسيارات، هذه الهجرة المكانية، تهاجر بإيه؟ بقدميك، ببدنك، من إلى، تركب طيارة، تركب سيارة، تركب قطارا. أما الهجرة إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم اللي هي هجرة الإيمان، هذه تقطع مسافتها بإيه يا خالد؟ بالقلب. فإن هناك هجرة تقطع مسافتها بالأقدام، وهناك هجرة تقطع مسافتها بالإيه؟ بالقلوب. أي الهجرتين بقى أعظم؟ ها؟ بالقلوب، تقطع مسافتها بالقلوب، هجرة القلب، هجرة القلب. شوف المعاني الطيبة التي يركز عليها ابن القيم رحمه الله تعالى. سبحان من أعطى ابن القيم، سبحان من أعطى. يقول العثيمين رحمه الله تعالى: قطع المسافة بالقلوب إليه، هل يمكن أن تقطع المسافة بالقلوب إلى الله؟ الجواب نعم، يكون دائما قلبك يحوم حول العرش ولا يجول حول الفرش. يا سلام يا سلام يا سلام، هذا إبداع، هذا إبداع. يكون دائما قلبك يحوم حول العرش، لأن الإنسان يرفع ذكره وترفع طاعاته وترفع كذا، وحملة العرش يذكرونك ويدعون لك بهذه الأعمال الصالحة، ولا يجول حول الفرش. عارف الفرش؟ تلجأ إلى الفرش، النوم، البطالة. ولهذا قال ابن القيم: لابد الإنسان من همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه، وهذا لا يكون إلا بترك الراحة، فلا يطلب العلم براحة الجسم. لأن كونك تجول حول العرش معناها أنك أعتقت نفسك. قال تعالى: واتلوا على النبأ الذي آتيناه فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. يبقى كونك تجول حول العرش هذا معناه إيه؟ أنك أعتقت نفسك. أعتقت نفسك من إيه؟ من الأخرى، وهو الخلود إلى الأرض. فالحاصل أن المؤلف يقول: قطع المسافة بالقلوب إليه في درك الأصول، يعني درك الأصول، وقطع المسافة بالقلوب للرسول يعني أن تحوم حول سنته وتنبذ كل ما خلف سنته وتجعله وراءك، وتجعل أمامك محمدا صلى الله عليه وسلم يقود إليه حكمها لا غيره، لا إلى غيره، لأن الحكم لله ورسوله، فالحكم ما حكمت به النصان. ما هما النصان؟ الكتاب والسنة. فما معنى الإقبال على الله بالقلب؟ أن يثق في الله دائما، ويجعل دائما ذكر الله في قلبه قائما وقاعدا وساعيا، لأن الموفق يكون دائما في يقظة، والمخذول نسأل الله العافية يكون دائما في غفلة. والله يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. فاتهم ولهذا إذا رأيت من نفسك أنك لا تعمل فتمضي عليك أيام وأنت ما صلحت شيئا، فاتهم نفسك فإن قلبك يكون غافلا عن ذكر الله. لأن من أقبل على الله بارك الله له في وقته وفي عمله، وكانت ساعته كلها معمورة بكل ما فيه من الخير. قطع المسافة بالقلوب، يا سلام، معنى راقي، معنى راقي. ابن القيم ده تمشي معاه يعلمك إيه بقى؟ الذوق السلفي والحس السني، ويرتقي بنفسك، تشعر انك انت ما تعيش مع الناس، صحيح، تشعر انك لست في دنيا الناس. معقول انت جاي من بلقاس، ولا جاي من منصورة، ولا جاي من اسوان، ولا جاي من مطروح، ولا ذاهب الى اين؟ ذاهب الى اين؟ ذاهب الى ربك. اني مهاجر الى ايه؟ الى ربي سيهدين، سيهدين. فالإنسان إذا هاجر إلى الله هداه الله سبحانه وتعالى، إذا أقبل إلى الله عز وجل أقبل الله عليه. ومن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته إيه؟ خرولة. أنت تقطع المسافة إلى الله عز وجل، والله يقربك ويدنيك كلما قطعت. وأبشر، فإنه على قدر سعيك ولو خطوات. فالشبر تقرب الله، يقرب الله منك ذراعا، والذراع يقرب الله منك باعا، والباع ومن أتاه يمشي أتاه الله عز وجل هرولة. فالله عز وجل يدني العبد ويقرب أكثر وأكثر. المهم الصدق، المهم الإخلاص في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد ولله الحمد المنة المخلصين في منافسة، في سباق، سارعوا سابقوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال نحرد نحرك يا رسول الله، سباق منافسة إقبال على الله عز وجل. فإذا هناك هجرة تقطع بالأبدان والأرجل ووسائل المواصلات المعروفة، وهناك هجرة تقطع بالإيه؟ بالقلوب، فمسافتها القلوب، قطع المسافة بالقلوب إليه في درك الأصول مع الفروع وذاني، يعني الله وإلى رسوله، وذاني أبدا إليه حكمها لا غيره، فالحكم ما حكمت به أو حكمت به النصان القرآن والسنة. يا هجرة طالت مسافتها على كسلان منخوب الفؤاد جباني. صاحب الهمة ما تطول عليه، صاحب الهمة مسافر ماض يسرها الله عز وجل يقطعها بقلبه. أما الكسلان فيا هجرة طالت مسافتها ولو كانت شبرا لكنها طويلة، أخلد إلى الأرض واتبعها وقوم مش قادر، قوم يا رجل مش قادر، ليه مش عارف؟ لا، هذا فساد نية وفساد طوية، لم تقبل إلى الله، عندك موانع، هناك موانع، هناك موانع أنت عليها، خلص نفسك من موانعها، اترك الهوى، اترك البدع، اترك الخرافات، اقبل الى الله، نادي باعلى صوتك، وعجلت اليك ربي لترضى، اني مهاجر الى ربي سيهدين. لماذا تخلد الى الارض وتركن الى الهوى؟ تريد الله والهوى؟ لا يمكن. تريد الله والدنيا؟ مستحيل. فمن اراد الله سبحانه وتعالى لم يلتفت الى غيره، فان اي التفاتة إلى غير الله تكون مانعا وحائلا، ولذا تعاقب على قدرها. وإن عقاب الدنيا بالابتلاءات أمر سهل، إنما أن يعاقبك الله بحرمان الوصول إليه هذه المصيبة. وقد يحرم الإنسان الوصول على حسب ما يكون من بعده عن ربه سبحانه وتعالى، فيحرم الوصول نوعا من الوصول فلا يوفق إلى طاعة. ولهذا إذا وجد الإنسان نفسه كسلانا عن طاعة فليستغفر الله وليتب وليرجع. يا هجرة طالت مسافتها على كسلانا منخوب الفؤاد جباني. يا هجرة طالت مسافتها على من خص بالحرمان والخذلان. يا هجرة والعبد فوق فراشه سبق السعاة لمنزل الرحمن الرضوان. يا هجرة والعبد فوق فراشه، وهو على الفراش، أي أنت على فراشك نائم لا صلاة ولا تهجد، والناس يتهجدون ويقيمون، فالسعاة قد سبقوا لمنزل الرضوان وأنت متخلف، وأنت متخلف. يا هجرة والعبد فوق فراشه سبق السعاة لمنزل الرضوان. صاروا أحس السير وهو فسيره سير الدلال وليس بالذملان، أي سير بطيء يخطو خطوات بطيئة، لا سير الذملان ولا سير الطيران، فإنه سير سريع فكيف يجتمعان؟ أما أهل الخيرات فسبقوا إلى الله، سبقوك، سبقوك وأنت على فراشك، سبقوك وأنت في بيتك، وأنت في دنياك، في مشاريعك، في تجارتك. قم يا رجل فقد سبقك القوم، قم فقد سبقك القوم. ولهذا قال الحسن إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. ولهذا قال عمر ماذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النفقة؟ ماذا قال عمر يا إخواني؟ ماذا قال عمر؟ ها؟ شوف بقى السباق، شوف أصحاب الهمم، شوف الملازم الهجرة شيخ سيد على طول، ملازم الهجرة على طول، ما عنده بقى. نعم، فقال عمر: اليوم أسبق أبا بكر. يوم أسبقه وقد عد. معروف الواحد بقى ما يدخل في المنافسة بيستعد لها، وهو مستعد لها أكيد هيكون أكمل من غيره. يعني ممكن مثلا رجل عابد ما شاء الله، لكن لما تقول لا اليوم أنا جالس بقى لهذا العابد، أنا جالس لهذا المنفق، سأنفق أكثر منه اليوم، يبقى أنت مستعد والثاني ما ليس ملتفتا إليك، الثاني ليس ملتفتا إليك، الثاني تعبده سجية. أما أنت الآن تريد أن تحاول لترتقي وتعلو. فقال عمر رضي الله عنه: اليوم أسبق أبا بكر. وذهب فأتى بشطر ماله. طبعا أن يأتي الرجل بشطر ماله، يعني تخيل كل واحد فيكم الآن يذهب إلى بيته وعلى حسب ما عنده، إن كان في بيته جنيه واحد فسيأتي بنصفه، طبعا ده كبير جدا، أو عنده مليون سيأتي بنصف مليون، لا شك أن هذا سيكون مبلغا كبيرا، أيا كان بقى المبلغ كبير أو صغير بالنسبة لك هو كبير بشطر مالك. فأتى بشطر مال وهو يقول ويزور في نفسه منافسته لأبي بكر رضي الله عنه. فلما جاء بشطر ماله إلى النبي فوجد أبا بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي: ماذا أبقيت ذلك يا عمر؟ قال: أبقيت له شطرة يا رسول الله. طبعا هو ضامن أن النهاردة لا، يعني على الأقل واحد واحد هيتساويان، أبقيت له شطرة يا رسول الله، نص جبت نص كله يا رسول الله، هذا على خلاف طبعا معهود الله. قال: أبقيت له شطرة. قال: يا أبو بكر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. هذا مالي كله يا رسول الله. الله أكبر. شوف الهجرة إخوان، شوف الهجرة، مع أنك كلتا الهجرتين في غاية الرقي، لكن من ذا الذي يسبق الصديق الذي صار هذا له سجية؟ قال: هذا مالي كله يا رسول الله. فقال عمر في نفسه: والله لا أسابقك بعدها أبدا. ما أقوى، ما أقوى. وتخيل سبحان الله إخوان، المنافسة مش معلن عنها، مش معلن، ولا النبي قال من جاء بأكثر من الآخر، النبي حث على الصدقة، لكن فرق أن ينقلب العمل الآخرة حتى ييسر عليك تيسير النفس، تيسير من سار له كأنما هو جبلة ما عاد يجاهد نفسه ولا عاد يحمل نفسه على هذا، وإنما صار سجية. وهذا في الصديق سبحان من أعطى. النبي يفاجئ الصحابة كما الحديث عند البخاري: أيكم اليوم أطعم مسكينا؟ كل سكت: أنا يا رسول الله. أيكم اليوم شيع؟ أنا يا رسول الله. أيكم اليوم؟ أنا كل شيء يقوله أبو بكر أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا كان له الجنة. أرأيتم بقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ أرأيتم لما قال النبي: ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا لا يكفئ بها إلى الله. ولهذا لا ينبغي للصحابي أن يحزن فذاك الرجل له حكم خاص، فكل خوخة المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر. اوعى حد يشمعنا، اوعى حد يقول ليه، إياكم. ووالله ثم والله ثم والله لا أعلم في السنة رجلا قال لماذا أبو بكر. هل علمت في السنة رجل قال لماذا أبو بكر؟ أبدا ما قال رجل، لأن من ذا الذي يدرك أبو بكر؟ هم يعلمون ذلك، هم يعلمون ذلك. شوف أنس لما قال النبي يحشر المرء مع من أحب، ماذا قال أنس؟ فوالله ما فرحنا بحديث فرحنا بهذا الحديث، فوالله إني لأحب أبا بكر وعمر. يعني صار هذا أن يرتقي إلى هذا المرتقى. بل علي رضي الله عنه يقول في عمر لما طعن ما أحب أن ألقى الله بعمل أحد مثل ما أحب أن ألقى الله بمثل عملك. هذا عمر، فكيف بالصديق رضي الله عنه؟ فلهذا ما قال الرجل لماذا أبو بكر، لماذا أبو بكر؟ هذا باب آخر. فهو أول أوليات، أوليات ما أدرك أحد، أوليات. وأوليات بإيه بقى؟ مش مثلا بفارق 1% ولا بفارق كذا، أوليات بمسافات لا تدرك. فإذا كانت الهجرة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى هنا، يقول قطع المسافات بالقلوب، فأيما أحد يدرك مسافة الصديق رضي الله عنه، فإن الصديق ما سبق الأمة بكثير صلاة أو صيام، ولكن بشيء وقر فين؟ وقر في الصبر. سبحان من أعطى. حتى يا إخواني، حتى أبو بكر قبل الإسلام كان معروفا بهذا، يعني كان معروفا بالفضل والسؤدد. ولهذا انظر لما أراد رضي الله عنه، لما خرج وأخذ متاعه وترك مكة مهاجرا، فلقيه ابن الدغين فماذا قال له؟ إلى أين أنت ذاهب يا أبا بكر؟ قال إلى أي بقعة فإن كذا وكذا. قال مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، مثلك لا يخرج ولا يخرج. لا لا لا، تعال معي، تعال، أنت في أماني، أنت في عهدي، تعال أدخل وأنت في جواري. فأبو بكر رضي الله عنه من ذا الذي كان يدركه؟ سبحان الله. فهناك أقوام يقطعون هذه المسافات، قطعوها واستراحوا، ولله الحمد والمنة. وأنت بطال عاطل، ما لك وظيفة؟ الوظائف الأخرى سهلة، لم تعين بالطب، لم تعين بالهندسة، لم تعين بالتجارة، لم تعين بالأداب والتربية، تستطيع لك تعمل لك مشروع أحسن من التجارة والتربية والطب وكل هذا، أحسن من هذا. هذه الوظائف موجودة. أما وظائف العبودية فمن ذا الذي ينافس؟ نريد الوظائف، عايزين نتوظف. الحاكم ظالم، منعنا الوظائف، وأنت لست بظالم لما منعت نفسك أعظم الوظائف وهي العبودية. طب احنا نقول للحاكم ارحل، طب هنقول لك ايه؟ اصحى، استيقظ، استيقظ. هل سأل واحد عن هذه الوظيفة، وظيفة العبودية؟ ابدا. وابشركم ببشرى عظيمة، لانه بالامس لأول مرة يجلس على كرسي رئاسة البرلمان من يقول يقال بأنه إسلامي. والحمد لله، هذا فضل من الله. فقد طمأن الأمة لطالما 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 غابت الديمقراطية عن هذا المجلس وهذا الكرسي. واليوم والحمد لله ينبغي أن نسجد لله شكرا، عادت الديمقراطية. الحمد لله، الحمد لله، ينبغي أن نسجد لله شكرا، عادت الديمقراطية التي حرم منها هذا المجلس، عادت الديمقراطية التي حرمت منها مصر، ولله الحمد والمنة. الأب الروحي للسلفيين يقول أهنئ شعب مصر من الانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية. وهذا الرئيس الذي طال الانتظار منذ 70 سنة ونحن ننتظر هذا المقعد، لماذا؟ لتطبيق ديمقراطية حرمت منها مصر على الحقيقة. فالحمد لله طأطأ رأسه ودخل وقال اليوم يوم المرحمة، اليوم لا تستباح الكعبة ولا تستباح الحرمة. ووقف أبو سفيان وهو ينظر فيها إلى هذا الميدان وإلى هذا الركب ركب الرحمن، وهو يقول لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما، والعباس يقول إنها النبوة إنها النبوة إنها النبوة أو إنها الديمقراطية. قارن بين الفتحين، فأي الفتحين أعظم، فتح البرلمان أم فتح قلوب المشركين وفتح مكة الذي طال الاشتياق إليه وعاد الصحابة فاتحين، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في كتائب الإسلام من مهاجرين وأنصار، دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا وأخذ معوله وقال صلى الله عليه وسلم جاء الحق بحق، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وهؤلاء انتكسوا على أم رؤوسهم فعادوا وقد استحوذوا على هذا البرلمان، بدلا من أن يقولوا ذلك جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أول كلمة لأول رجل يجلس على هذا المقعد وقد طال الانتظار كان ينبغي أن يقولوا إن الحكم، أن يقول إن الحكم إلا لله، ولكن قال الحمد لله الحمد لله، وينبغي أن نسجد لله شكرا أن عادت الديمقراطية بحق إلى هذا البرلمان. لن نتخلى عن الديمقراطية بعد اليوم، سترى تطبيقا للديمقراطية بحذافيره كما قال أهل الكفر وكما قال أهل الإلحاد، آن الأوان أن تطبق الديمقراطية كما تطبق في البيت الأبيض وكما تطبق في هنا وهناك وكما تطبق في شرق أو غرب، ستطبق الآن. فالحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الخذلان الذين قالوا رب الأمة على الاعتقاد، رب الأمة على منهاج النبوة، رب الأمة على وظيفة العبودية. هؤلاء أهل التخاذل لا تسمع لهم، دعوكم من هؤلاء الذين يقولون وظيفة العبودية ووظيفة كذا، وتعالوا إلى البرلمان. فقد وصلنا ولله الحمد والمنة، نصرنا الله، أعطانا الله سبحانه وتعالى ما كنا نرجو. فأي الفتحين أعظم، فتح مكة أم فتح البرلمان؟ وكيف كان حال النبي يوم أن فتح مكة، وكيف كان حال أهل البرلمان لما فتح البرلمان؟ أي الوظيفتين ينبغي أن نشغل، وظيفة برلماني غاية ما يريد ويدندن عليه الدنيا، وكذب من قال الشريعة فإنها لم تأخذ لفظا واحدا من أول خطاب يمارس هنا، صار المقعد غاية. ولهذا عضو حزب النور السلفي الذي بقي في الدعوة أو الذي كان في الدعوة منذ سنوات، أول ما أخذ الكرنيه فمباشرة دخل القاعة وجلس على الكرسي وطلب أن يصور، فالحمد لله سنطبق الشريعة. ما قاله ولا تمناه، إنما هو جنون الكرسي، وكان هذا الكرسي مراده وآن الأوان. فإن كان أعضاء الحزب الوطني زمان يجعلون صورهم في الشوارع أنهم يجلس الواحد على المقعد الذي تحت مقعد الرئيس ويأخذ ورقة كأنما يعني يناقش أو يتكلم كذا وكذا ويشير بيديه كأنما يناقش، لكن لما دخل الإسلاميون فلن نرضى بالكرسي الثاني للتصوير، وإنما نريد كرسي مجد الرئيس نفسه. ولهذا خرجوا وعلوا إلى كرسي الرئيس قبل أن يأتي إلى المجلس الرئيس ولتصور الكاميرات. فلقد وصلنا إلى الكرسي والحمد لله دخلنا الجنة بسلام. وصورة أخرى لمجموعة منهم، ليس لواحد فقط بل لمجموعة، أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة يجتمعون حول كرسي الرئيس في البرلمان. لماذا؟ ماذا تريدون؟ الإسلام أين هو؟ أعطونا عبارة واحدة، أعطونا عبارة واحدة. يوم أن أقسمت أنت على الدستور وأردت أن تبين هويتك في طريقة ممسوخة رزيلة تنفر منها الطباع السليمة، وأنت تمسك بورقة ولوحة وتجعلها فوق رأسك وتظهر رأسك من تحتها وتقول أقسم بالله على احترام الدستور واحترام النظام الجمهوري واحترام القانون، وأن تعلق اللوحة على رأسك. وماذا يكتب على هذه؟ يكتب على هذه ثورة 25 يناير، نطالب بدم الشهداء، تطالب بدم الشهداء. يا رجل اكتب لوحة مثلا نطالب بالشريعة، يا رجل اكتب لوحة نطالب بالشريعة. يا ممسوخ، يا ممسوخ صاحب لحية سبحان الله، وضع قال يعني كده بقى خلاص. فلتنظر بقى مصر سنأتي لهم ما أصبح التجارة، الذي يريد أن يتاجر الآن يتاجر بإيه؟ بالثناء على الثورة والكلام في 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 دم الشهداء. ولهذا كان الخطاب الأول متضمنا لها سنفأر أو سنأخذ القصاص لدم الشهداء، القصاص لدم الشهداء. الله المستعان. خلونا مع ابن القيم: صاروا أحث السير وهو فسيره سير الدلال وليس بالذملان، هذا وتنظره أمام الركب كالعلم العظيم يشاف في القيعان. أي أن هذا الذي صار أحث السير تنظره مثل العلم في القيعان، والقيعان جمع قاع وهي الأرض الواقعة المستوية، وده طبعا لا تخفي من العالم شيئا، إنما دي أرض مستوية فالعلم ظاهر إيه عليها. أنت تنظر على فراشك لكن هو فين؟ كالعلم في القيعان، هناك بارز أمامك. رفعت له أعلام هاتيك النصوص رؤوسها شابت من النيران، أي أن هذا الرجل الذي يسير سير الذملان يريد الهجرة إلى الله ورسوله، رفعت له هاتيك النصوص وأعلامها رؤوسها شابت من النيران، أي شابت من الشيب، والنيران جمع نار، والمعنى أن هذه الأعلام واضحة لكثرة النيران على رؤوسها. هذا الذي هاجر إلى الله ورسوله رأى النصوص أمامه مرفوعة، أعلام الهدى مقربة إليه، لأنه أراد الحق فبرزت له النصوص. نار هي النور المبين. يا سلام، قد تقول وتستشكل أنت لماذا وصف ابن القيم النصوص بأنها نيران؟ هذا في الوضوح، هذا في القوة. أما تعال بقى: نار هي النور المبين ولم يكن ليراه إلا من له عينان. نار نعم، لكن هي في الحقيقة إيه؟ نور. هي في الحقيقة نور، لكن من يرى النور؟ من يرى نور الوحي؟ من يرى نور النصين؟ ليس يراه العميان. اي والله يا اخوان، الذين فقدوا بصائرهم وان تمتعوا بابصارهم، فنصوص الشريعه لا يوفق اليها والى العمل بها الا هؤلاء. ابن القيم رحمه الله تعالى لما يتكلم عن قوم هداهم الله وقوم أضلهم الله، إنما نور ونار ومسافات وعميان وأصحاب رمد وكذا، كل هذا ليس مرادا عند ابن القيم على حقيقته. انتبه، حقيقة وجودك هذا، حقيقة حياتك، منهجك هذا، هو أنت من أي الفريقين؟ أنت أعمى أو مبصر؟ أنت أصم أو تسمع؟ أنت ماذا ترى هذه الأعلام أمامك ولما تراها؟ نائم أنت أم تسير سير الذملان؟ ماذا أنت؟ كل هذا يا إخواني في تضبيط منهجك، كل هذا في توجيهك، التوجيه الصحيح. ولئن أدركت هذا فاحمد الله سبحانه وتعالى عليه، ولو فقدت كثيرا من الأحوال والأمور والأموال والدنيا، بل لو قلت عبادتك واقتصرت على الفرائض وما تيسر من النوافل، ولكن كنت على هذا المنهج القويم فأنت على خير لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. رفعت له أعلام، رفعت له أعلام هاتيك النصوص، رؤوسها شابت من النيران نار هي النور المبين. ولم يكن ليراه إلا من له عينان مكحولتان، له عينان مكحولتان بمرود الوحيين لا بمراود الآراء والهذيان. يا الله يا الله، جزاه الله خيرا. هذا الإمام العلم لم يكن ليراه إلا من له عينان، بس العينين دول إيه بقى؟ مكحولتان بمرود الوحيين. أرأيت المرود الذي يكتحل به الإنسان؟ فهذا بمرود الوحيين لا بمراود الآراء والهذيان. يا قوم يا قوم، لو هاجرتم لرأيتم أعلام طيبة رؤية بعياني. الله أكبر الله أكبر. إيه؟ فلذاك شمر نحوها لم يلتفت لا عن شمائله ولا أيمانه، لأن عينيه صحيحتان واضحتان، الرؤية واضحة ليس بها غبش ولا عنده عمى ولا رمد، بل عينان صحيحتان. فاجتمع الأمران، صحة العين ووضوح النص. صحة العين فهما مكحولتان بإيه؟ مكحولتان بمرود الوحيين. طيب ووضوح النص، فالنصان نار هي النور المبين. فإذا اجتمع وضوح النص مع صحة العين فماذا تريد بعد ذلك إلا البصيرة؟ يا قوم، لهذا شمر نحوها لم يلتفت لا عن شمائله ولا عن أيمانه. كيف يلتفت والأمر واضح؟ وإنما يلتفت الحيران. يا قوم، لو هاجرتم لرأيتم أعلام طيبة رؤية بعياني. طيبة وهي المدينة، ولرأيتوهما لرأيتم طيبة علامة طيبة رؤية بعياني، ورأيتم ذاك اللواء وتحته الرسل الكرام وعسكر القرآن. قال العثيمين وتحته الرسل الكرام في إشكال، لأنه ليس في المدينة إلا رسول واحد هو محمد، والجواب بأن محمدا جاء بما جاء به الرسل قبله فهو كالرسل جميعا في المعنى، والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف، وعسكر القرآن هم من؟ هم الصحابة. يعني قال يا قوم، لو هاجرتم لرأيتم أعلام طيبة رؤية بعيانه. طبعا المراد هنا أعلام طيبة، ليس المراد الأعلام كذا، وإنما مراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو هاجرتم لرأيتم سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، ولا رأيتم هدي الصحابة أمامكم واضحا. لو هاجرتم وقطعتم المسافات إلى الله سبحانه وتعالى لرأيتم أعلام طيبة رؤية بعياني، ورأيتم ذاك اللواء وتحته الرسل الكرام وعسكر القرآن. لأن منهج النبي والصحابة هو منهج جميع الرسل والأنبياء فيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى والإخبار عن الله عز وجل. فرأيتم ذاك اللواء وتحته الرسل الكرام وعسكر القرآن، أصحاب بدر والأولى قد بايعوا أزكى البرية بيعة الرضوان. لرأيت هناك أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، وكذا المهاجرة الأولى سبقوا، كذا الأنصار أهل الدار والإيمان، والذين تبوأوا الدار والإيمان واتبعون لهم بإحسان، وسالك هديهم أبدا بكل زمان. اللهم اجعلنا منهم. لكن رضيتم بالأمان وابتليتم بالحظوظ ونصرة الإخوان. حتى دول بينصروا الإخوان. لكن رضيتم بالأمان وابتليتم بالحظوظ ونصرة الإخوان، فحرمتم ماذا؟ حرمتم رؤية النصوص التي هي نار بل هي نور مبين، وحرمتم الاكتحال بمراود الوحيين، بل أعينكم إنما تكتحل بمراود الآراء والهذيان، وحرمتم أعلام طيبة، وحرمتم أعلام طيبة، وحرمتم السير للحاق بعسكر القرآن من الصحابة أهل بدر وبيعة الرضوان، ومن التابعين لهم بإحسان وتابعي تابعيهم إلى يوم يلقون ربهم سبحانه وتعالى. تركتم هذا كله ورضيتم بالأمان وابتليتم بالحظوظ ونصرة الإخوان، بل غركم ذاك الغرور وسولت لكم النفوس وساوس الشيطان، نصر بعضكم بعضا عصبية فقط ولم تكتحل أعينكم بالنصوص ولا قلوبكم بلذة الاتباع، ونبذتم عسل النصوص وراءكم وقنعتم بقطارة الأذهان. إيه ده الرجل ده يا إخوان، الرجل ده إيه يا عمر حميد؟ هو طبيب ولا إيه بالضبط؟ هذا الرجل عجيب. ولهذا كلمات ابن القيم رحمه الله تعالى تعرفها، يعني ظني لو أن كتاب ابن القيم منزوع الجلد وجدته منزوع الغلاف وجدته في الطريق وقرأت فيه لقلت هذا ابن القيم، هذا كلامه لا يكون كلام غيره، هذا كلام ابن القيم. يقول ونبذتم عسل النصوص، وده طبعا عسل صافي، ها عسل صافي ما في كدر، عسل لا يرفع السكر، عسل تنسجم به ينسجم به الجسم، عسل مصفى هو في الجنة ومن الجنة وإلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم ونبذتم عسل النصوص، ولهذا من تمتع بعسل النصوص تمتع بعسل الإيه؟ بعسل الجنة. ومن إيه؟ ومن شرب ماء النصوص السيال الصافي الذلال شرب إيه؟ من أنهار الجنة. ومن أقبل على السنة شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الجنة. وهكذا وهكذا مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، كلها في هداية النصوص في الدنيا. مثل جنة أهل السنة، مثل جنة المتقين في الدنيا التي وعد المتقون بها، مثل جنة المتقون فيها أنهار من ماء غير آس لم يتغير، فإن التغير والتبديل ليس طبيعته، بل الثبات، بل الرسوخ، بل عدم التحول، بل عدم التغير. ولهذا ما يتغيرون يتحولون عن إيه؟ يتحولون عن الهداية، يتحولون عن التقى. ليس الذين يبيعون دينهم ليلا ونهارا، ليس الذين تحركهم الآراء والأهواء والبدع والخرافات فتراه في بدعة اليوم وغدا في بدعة أخرى، قمش وجمع البدع كلها، فهذا لا يعرفه أهل جنة الاتباع في الدنيا. جنة في الآخرة جنة الجزاء يا أخوان، جنة المكافأة. أما جنة الدنيا جنة التكليف، جنة العمل. نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجلدون عليها بالسيوف. مثل الجنة جنة الاتباع في الدنيا، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن لم يتغير بطول البقاء، بطول البقاء، بل يزداد جمالة وروعة وعذوبة ليس فيه شيء من أجاج، لا، وليس فيه ماء عذب فرات سائغ شرابه، وماء آخر أجاج، هذا من آيات الله في الكون، ليكون العذب والأجاج ليبصر صاحب العينين. فإن بعض الناس قد تحركه الآيات الكونية لا الشرعية، أما هؤلاء فاكتفوا بالآيات الشرعية، لهذا فهم لا يحتاجون إلى ماء أجاج، بل هم في العذب الفرات، لأنهم لا يحتاجون شيئا فوق النص أبدا على الإطلاق. وإن أبصروا بأعينهم الآيات الكونية فإن ذلك يزيد إيمانهم المستقر القار الواضح البين غير المتغير بالآيات الشرعية. لهذا ليس هناك أجاج عندهم، بل هو الفرات العذب الذلال الذي يأخذونه ويشربونه ويستنشقونه وهكذا غير آسي. هذا هو الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي. لهذا حياة البشرية معتمدة على ماء السنة، على ماء السنة. قال الله في الماء وجعلنا من الماء كله، وجعلنا من السنة كل حياة قلب. ولهذا كان جبريل موقولا بإيه؟ بما فيه حياة القلوب، فحياة القلوب في الوحي، فماؤهم غير آس. وكما جعل الله من الماء كل شيء حي، فكذلك من ماء السنة جعل الله عز وجل كل قلب حي على الحقيقة. فإن من لم يحيى بماء السنة فهو ميت، نعم، أو من كان ميتا فأحييناه. ميتا بما أحييناه، بما ركبنا فيه روحا من نوع خاص، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. لبن جمع الصفائين، صفاء اللون وصفاء المعدن، فلا كدر فيه ولا شائبة فيه ولا غش فيه، جمع ما توافق مع الفطرة السليمة. وكذلك لبن السنة، فلبن السنة صفى منظره وصفى مشربه، توافق مع الفطرة السليمة، فلا تعارض بين نص صحيح وعقل صريح. وأنهار من خمر لذة للشاربين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لم تتحول عقولهم ولم تتغير، بل صفت وغلت وحدت وصارت عقولا حادة، عقولا ذكية، آتاهم الله تبارك وتعالى ذكاء وذكاء، فصارت عقولهم غير مميعة وغير مغيبة، فهم عن النصوص يعيشون وبها يدعون وفيها يتفقدون ولها يدرسون ومنها يأخذون ويستنبطون. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تلذذوا بهذا الخمر وأمنوا شره، أمنوا أن يكون شيء يذهل عقولهم، فإن العلم علمان، علم يضل وعلم يهدي، لكن هم مع علم الهداية وفقط، لذا لم تتحول عقولهم ولم تتحول قلوبهم. وأنهار من عسل المصفى، جمع بين صفاء المنظر وروعة المطعم، فما إن تضعه على لسانك إلا وتشعر بلذته وبعظيم طعمه. فهؤلاء أخذوا السنة التي فيها شفاء للناس. أعطه عسلا لم تتوقف بطنه، أعطه عسلا لم تتوقف بعد، أعطه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك، أعطه عسلا، فإنه ليس عندنا. لم أشفى بالعسل، خذ العسل عندك مانع أعطون شيئا غير العسل؟ لا، فيه شفاء للناس، خذ العسل. إن الذي يضع العسل علماء أبرار، أوحى ربك إلى النحل أن من الجبال بيوتا، وأن من الشجر، وأن فاسلكي سبل ربك ذللا، إنه النحل الذي يذهب هنا وهناك هو لاسع لأهل البدع والخرافات، وهو معطي العسل لمن أراد، هو يلفع ويعطي، يبدع ويزكي، يجرح ويعدل. علم الجرح والتعديل في عالم النحل، علم الجرح والتعديل في عالم النحل، فهو عسل مصفى وهو لاسع. إياك ثم إياك، إياك ثم إياك أن تمتد يدك الآثمة إليه، لا يغرنك حلمة. نعم، لا يغرنك حلمة، هو إن تكلم لسع وإن حضر أسقط، لأنه مهدا ليست قوته في ذاته، فإن جسمه نحيل وإن حجمه صغير، لكن الله هداه فأوحى إليه، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي من كل الثمرات فقها وحديثا، عقيدة ولغة أصولا ومصطلحا، ثمار يانعة، فحيثما وجهت وجهك فثم هداية الله. لا فرق بين نحو وأصول ولا بين فقه وتفسير، فالكل واحد، كله واحد. فأنت إن أخذت نحوا قومت وأصححت قلبك قبل أن تصحح لسانك، فالنحو يراد لمعرفة مراد الرب سبحانه وتعالى، والمصطلح وكل ذلك. كلوا من رزق ربكم بلدة طيبة ورب غفور. أما من أعرض فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. واحذر أنت يا صاحب اللحية بالذات، احذر أنت يا من ركبت طريق الدعوة أن تنحرف، فإن انحرافك انحراف عظيم، لأنه قد آتاك الله النعمة فكفرت بها، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، كفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. مثل الجنة التي وعد المتقون أكلها دائم وظلها، فمن كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، فهم يحيون عليها ويموتون عليها، أكلها دائم وظلها، لم تتوقف على بقاء أرواحهم، بل إذا خرجت أرواحهم بقي علمهم، أكلها دائم وظلها. أرأيتم الجنة؟ جنة الاتباع. أي يعني ابن القيم يعني إيه يعني؟ كل هذا ما هو على حسك بقى، ما هو ابن القيم رباك، ما هو لازم. إنما إحنا لو سيبنا ابن القيم هنتبلد في المشاعر ونتبلد في الأحاسيس، لكن ابن القيم إيه؟ نعم. ولهذا إيه فائدة تربية الأكابر؟ ولهذا ترى سائق الأكابر حتى منظره وهيئته تتوافق مع الأكابر، ليس أي شيء يلبسه ولا أي منطق ينطق به، وإنما ينطق المنطق الذي يتوافق مع إيه؟ مع من يصحب. نعم، جزاه الله خير. قال: ونبذتم عسل النصوص وراءكم وقنعتم بقطارة الأذهان، أي الضعيفة الملوثة بالأوساخ، وهي عصارة الأذهان للنصوص، وتركتم الوحيين زهدا فيهما ورغبتم في رأي كل فلان وعزلتم النصين عما وليا للحكم فيه عزل ذي عدوان ارحل. قلتم للنصين ارحل لا نقبلك، وزعمتم أن ليس يحكم بيننا إلا العقول ومنطق اليونان، فهما بحكم الحق أولى منهما. سبحانك اللهم ذا السبحان، حتى إذا انكشف الغطاء وحصلت أعمال هذا الخلق في الميزان، وإذا انجلى هذا الغبار وصار مي دان السباق تناله العينان، وبدت على تلك الوجوه سماتها واسم المليك القادر الديان، مبيضة مثل الرياض بجنة والسؤد مثل الفحم للنيران، فهناك يعلم راكب ما تحته، وهناك يقرع ناجز الندمان، وهناك تعلم كل نفس ما الذي معها من الأرباح والخسران، وهناك يعلم مؤثر الآراء والشطحات والهذيان والبطلان، أي البضائع قد أضاع وما الذي منها تعوض في الزمان الفاني. سبحان رب الخلق قاسم فضله والعدل بين الناس في الميزان، لو شاء كان الناس شيئا واحدا ما فيهم من تائهم حيران، لكنه سبحانه يختص بالفضل العظيم خلاصة الإنسان، وسواهم لا يصلحون لصالح كالشوك، فهو عمارة النيران وعمارة الجنات هم أهل الهدى. الله أكبر، ليس يستويان. عمارة الجنات لها أهل الهدى، وعمارة النيران لها أهل الغواية. أهل الغواية لا يصلحون إلا لهذا، وأهل الهداية لا يصلحون إلا لهذا. فسل الهداية. من أزمة أمرنا؟ بيديه مسألة الذليل العاني. يا الله، فإن الهداية يا أخواني لا تباع ولا تشتر. والله لو كانت الهداية في الصين لباع الإنسان كل شيء وذهب فالتزمها وأخذها على اليقين، ولكن الهداية بيده سبحانه، فإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. اهدنا الصراط المستقيم. يا سلام، يا الله، اهدنا الصراط المستقيم، ما أعظمها من أهل وما أجلها من دعوة. حرم الخلق، أكثر الخلق ليس على الهداية، أكثر الخلق محرومون منها. إنه يؤتاها النزاع من القبائل، إنه يؤتاها النضر من البشر، إنه يؤتاها الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. ولهذا إذا علت في رجل فهو أمة. هذا ابن القيم رجل، لكن سبحان الله، هذا أمة، بل تعجز الأمة أن يكون فيها مثل هذا الرجل. لذا سل الهداية. من أزمة أمرنا بيديه مسألة الذليل العاني الأسيس. يا رب اهدنا الصراط المستقيم. يا الله، اللهم اهدني. لا تتوجه بذلك إلى نبي ولا إلى ملك. يا رسول الله، هلكت المواشي، هلكت الأموال، فادعوا الله أن يغيثنا. لا يملك النبي شيئا من غيث الذي من الغيث الذي ينزله الله سبحانه وتعالى من جهة التوفيق، وإن ملكها النبي من جهة الدلالة. فسل الهداية. من أزمة أمرنا بيديه مسألة الدليل العاني. وسل العياذ من اثنتين هما اللتان بهلك هذا الخلق كافلتان.
فإنه لابد أن تسأل الأمرين، تسأل الهداية وتحقيقها، وتسأل الله عز وجل أن يجنبك وأن تستعيذ الله عز وجل من محاذيرها. فإن الإنسان في طريق الله يحتاج إلى أن يفتح الله له طرق الهداية، وأن يغلق الله عنه طرق الغواية. يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا رب، بدلا من أن تعطيني شيخ ضلالة فأعطيني شيخ هداية، بدلا من أن تعطيني كتاب ضلالة أعطني كتاب هداية. سائلك الهداية وأسبابها، ومستعيذ منك من الغواية ومن أسبابها. اللهم وفق لبلد طيب وشيخ طيب وكتاب طيب ورزق حلال مبارك وهكذا، وجنبني عكس ذلك، أن تجعل رزقي ولو بالمليارات في أرض سوء بمربح حرام، وأن تجعل تعلمي على شيخ بدعة وفي كتابي وعلى كتابي بدعتي. سل الهداية من أزمة أمرنا بيديه، استعذ به سبحانه، وسل العياذ، قل اللهم أعذني من اثنتين هما اللتان بهلك هذا الخلق كافلتان، شر النفوس وسيء الأعمال، ما والله أعظم منهما شرا، شر النفوس وسيء الأعمال. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فيسأل الله عز وجل أن يجنبه شر هذين، شر النفس وشر وسيء العمل، فإذا اجتمع فهما بهلك هذا الخلق كافلتان. كافلتان، نستعيذ بالله من شر النفوس وسيء الأعمال. هذه تقسيمات الهداية يا أخوان، زي ما قلنا قبل كده، اعمل مشروع تقسيمات ابن القيم. طبعا انت ممكن زي ما قلنا تطلع من النونية مشاريع، مشاريع من النونية فقط، طلع مشاريع منها التقسيمات هذه. كل تقسيم ضع بيته واحفظه. حينما تقول فسل هداية من أزمة أمرنا بيديه مسألة الذليل العاني، وسل العياذ من اثنتين هما اللتان بهلك هذا الخلق كافلتان، شر النفوس وسيء الأعمال، ما والله أعظم منهما شران. وكذا أتى هذا التعوذ منهما في خطبة المبعوث بالقرآن. حد عارف خطبة المبعوث بالقرآن كان فيها ايه؟ ها؟ اللي هي ايه؟ شر أنفسنا وسيئاتي. يا الله يا الله، هل تفقدت هذين الأمرين؟ لما الاستعاذة من هذين الأمرين؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شره. يبقى الأولى سؤال الهداية، والثاني الاستعاذة من شر أنفسنا وسيئات أعمال. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. هذه منهج المسلمين في الخطبة، منهج المسلمين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بهذه دائما. لو كان يدري العبد، لو كان يدري أن مصاده في هذه الدنيا هو الشران، جعل التعوذ منهما ديدانه حتى تراه داخل الأكفان، إلى أن يدخل في الأكفان، إلى أن يموت. يا رب أعوذ بك من شر نفسي ومن شر عمل، نعوذ بالله من شر أنفسي وسيئات عمل، أعوذ بك من شر نفسي وسيئات عمل، أعوذ بك من شر نفسي. لو كان يعلم أن هلكته في هذين، وسل العياذ من التكبر والهوى، فهما لكل الشر جامعتان. التكبر
والهوى. هو هنا يقول كل الشر جماعتان، وهناك بيقول شر النفوس وسيء الأعمال والله ما أعظم منهما شران. نقول هذا كقول الله ومن أظلم ومن أظلم ومن أظلم، أي هذا في باب وهذا في باب، فشر النفوس وسيء الأعمال في باب هما أعظم الشر، والتكبر والهوى في باب هما أعظم الشر. فحيث العمل شر النفوس وسيء الأعمال، وحيث العلم فالتكبر والهوى. وسل عياذا من التكبر والهوى، فهما لكل الشر جامعتان، وهما يصدان الفتى عن كل طرق الخير إذ في قلبه يلجان. فتراه يمنعه هواه طارة والكبر أخرى ثم يشتركان. ترى الكبر يمنع طارة، وترى الهوى يمنع طارة، وترى الكبر والهوى يمنعان طارة ثالثة. يا سلام، أنت في عيادة السنة تنتقل إلى عيادة السنة، من جنة السنة إلى عيادة السنة، فأنت مع عيادة السنة، فلا بد أن تأخذ علاج الطبيب. عندك علاج الطبيب دواؤه الذي وصف لك الآن، احذر. أما أعطاك العلاج قال خذ كذا وكذا، سل الله الهداية، هذه الهداية، خذ هذا الدواء. طيب كم جرعة في اليوم؟ بعدد أنفاسك. طيب يا دكتور ما الذي لا أكله ولا أخذه؟ لا تأخذ أربعة أمور هم الشر بعينيه، أمران يعترضان العمل، وأمران يعترضان العلم، وقد يدخل هذا في ذاك. أما الأربعة فشر نفسك، لا بد أن تصح نفسيتك. هذا العلاج يا ابني ما يصلح إلا بنفسية طيبة، دع الأمور لا تفكر، فكلنا ميت وكلنا راحل، لا تفكر ولا تشوش على نفسك بشيء، أصلح نفسك واجعلها على مراد الله ومراد رسوله، وزكها وسل الله تزكيتها فهو خير من زكاها. إياك شر نفسك، فإن شر النفس يحول بينك وبين معالي الأمور وسيء الأعمال. احذر أن الأعمال السيئة، احذر هذا، لا تجالس أصحاب الدخان، لا تجالس، لا تسهر كثيرا وتجالس هؤلاء، لا تفعل كذا لا كذا، احذر سيء الأعمال، واحذر التكبر والكبر، فإنه مانع، فإن الكبر يحول بين الإنسان وبين أخذ الهداية وتعلم الهداية، ولهذا لا يطلب العلم مستح ولا مستكبر. وتعوذ بالله عز وجل من الهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه إلى نار جهنم والعياذ بالله، بعدما هوى به إلى أراذيل الآراء والاعتقادات. فتراه يمنعه هواه طارة والكبر أخرى ثم يشتركان. والله ما في النار إلا تابع هذين. فاسأل ساكن النيران من أين آتاكم هذا، أنتم تعذبون بأي شيء؟ والله لو جردت نفسك منهما لأتت إليك وفود كل تهاني. لو جردت نفسك من الإيه؟ من الهوى والكبر، لأتتك وفود كل تهاني، أي لأتتك الوفود، وفود الهداية من هنا وهناك، وفود الصلاح من هنا وهناك، لأتاك الصالحون من هنا وهناك يهنونك، أبشر بالهداية، أبشر، وكما تهنى في الدنيا فإن الملائكة يدخلون عليك أيضا في الآخرة حينما تحصل الجنات العلا، يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. يعني المسألة تحتاج صبر، سلام عليكم بما صبرتم على الطاعة عن المعصية على أقدار الله، فإن الدين مبناه على الصبر. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، نعم العقب. أنتم الآن هل تذكرون، هل تذكرون بؤسا؟ لا والله ما نذكر. هل تذكرون ألما؟ لا والله ما نذكر. هل تذكرون حرمانا؟ لا والله ما نذكر. كيف نذكر ذلك كله وقد أعطانا الله ما نرى، نأكل ما شئنا، نشرب ما شئنا، لنا ما تشتهي نفوسنا، وبعد هذا كله يتجلى الرب. هل تحتاجون شيئا؟ إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه. قالوا كيف؟ ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ فيكشف الرحمن سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما أوتوا نعيما قط أعظم من النظر إلى وجهه الكريم. والفرق بين الدعوتين فظاهر جدا لمن كانت له أذنان، فرق مبين ظاهر لا يختفي إيضاحه إلا على العميان. الرسل جاءون بإثبات العلو ولربنا من فوق كل مكان، وكذا أتونا بالصفات لربنا الرحمن تفصيلا بكل بيان. فكل رسول أتى بإثبات العلو، ولهذا قال فرعون لهامان ابن صرحا لعلي أبلغ أسباب سبب مواد فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كذبا حين قال إن ربي في السماء. فأثبت الرسل، فأثبتوا الصفات، وكذا قالوا إنه متكلم وكلامه المسموع بالآذان، وكذا قالوا ليس الكلام النفسي، وكذاك قالوا إنه الفعال حقا. كل يوم ربنا في شان، كل يوم هو في شأن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأتيتمون أنتم بالنفي والتعطيل، بل بشهادة الكفران أنه لا يتكلم، لا يرى، لا ينزل، لا يستوي. للمثبتين، نعم، ايه اللي هو وقالوا، وكذلك قالوا انه سبحانه، وكذلك قالوا انه سبحانه ذاك قال ابن سبحانه المرئي يوم لقائه بعياني، اي نعم، وكذاك قالوا انه سبحانه المرئي يوم لقائه بعياني اي رؤية حقيقية، وكذاك قالوا انه الفعال حقا ليس العباد ولا كذا. كل يوم ربنا في شاني، واتيتمونا انتم بالنفي والتعطيل لكل هذه الصفات الذاتية والصفات الفعلية، بل بشهادة الكفران للمثبتين، اي نفيتم وكفرتم من أثبت، فجمعتم بين الشرين، بل بشهادة الكفران للمثبتين صفاته وعلوه ونداءه في عرف كل لسان. شهدوا بإيمان المقر بأنه فوق السماء مباين الأكوان، ليس داخل العالم، بل هو سبحانه وتعالى فوق السماوات ليس يخالط شيئا من مخلوقاته. وشهدتم أنتم بتكفير الذي قد قال ذاك يا أولو العدوان، وقلتم بأن الله في كل مكان وبأنه مخالط وبأنه كذا وكذا، أو قال غيركم لا خارج العالم ولا داخل العالم. وأتى بأين الله إقرارا ونطقا، قلتم هذا من البهتان. أتى بأين الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نطق وأقر، نطق وأقر صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل فوق سماوات، أين الله قالت في السماء، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأشار النبي فعلي إلى ذلك، اللهم بلغت، اللهم فاشهد، وأشار بإصبعه إلى السماء. فقلتم هذا من البهتان، هذا الذي قاله النبي من البهتان. أنتم لا تعارضون أهل السنة، أنتم تعارضون إمامها وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنتم تعترضون على أين الله فسألوا النبي لما قال أين الله، وإذا كنتم تعترضون عن الله فوق السماء فسألوا النبي لما أقر الجارية وقال إنها مؤمنة حينما قالت له إنه في السماء. فسؤالنا بالأين مثل سؤالنا ما الكون عندكم هما سياني. إيه؟ ماشي في الموضوع. وكذا أتونا بالبيان فقلتم باللغز أين اللغز من تبياني؟ وكذا أتونا بالبيان اللي هو في أين الله واضح، فأتيتم أنتم بالإيه باللغز. أما اللغز فلم يأتوا به، لهذا لو قال لكم قائل رجل صلى صلاة فريضة وجب عليه أن يتشهد بها 6 مرات وجوبا فنقول هذا اللغز، أنتم الذين تأتون بالألغاز، أما نحن فما نأتي. دايما كلامكم كلام ألغاز وكلام مبنى على العقل والصفصطة، ولهذا قل أن تفهم أسلوب هؤلاء أو كلمة لهؤلاء، إذ كان مدلول الكلام وضعه لم يقصدوه بنطقهم بلسانه، والقصد منه غير مفهوم به، ما اللغز عند الناس إلا ذاني. لكن هؤلاء أتوا بمدلول الكلام ووضع كلام وقصدوا ذلك ونطقوا ذلك بلسانهم واضح. أين الله؟ يا قوم رسل الله أعرف منكم وأتم نصحا في كمال بياني. طب وهذه فيها اعتراض؟ هم قد لا يعارضونها باللفظ لكن بواقعهم يعارضون، فيقول نحن أفضل من الرسل في البيان للخلق، لأن كل بيان الرسل هم لم يأتوا به، وكل بيانهم لم يأتي به الرسل. أترونهم قد ألغزوا التوحيد إذ بينتموه يا أولي العرفان، جعلوا التوحيد غامضا وجئتم أنتم ببيانه. أترونهم قد أظهروا التشبيه وهو لديكم كعبادة الأوثان، ولأي شيء لم يقولوا مثلما قد قلتم في ربنا الرحمن. لماذا لم يقلوا الرسل إنه ليس فوق العالم ولا داخل العالم؟ لماذا لم يقلوا الرسل استولى على العرش؟ لماذا؟ ولأي شيء صرحوا بخلافه تصريح تفصيل بلا كتمان؟ ولأي شيء بلغوا في الوصف بالإثبات دون النفي كل زمان؟ فبنوا منهجهم في الصفات على التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. ولأي شيء أنتم بالغتم في النفي والتعطيل بالقفزان؟ فجعلتم نفي الصفات مفصلا تفصيلا، نفي العيب والنقصان، ليس وليس وليس. أنتم على خلاف منهج الرسل، الرسل فصلوا في الإثبات وأجملوا في النفي، وأنتم فصلتم في النفي وأجملتم في الإثبات، وجعلتم الإثبات أمرا مجملا عكس الذي قالوه بالبرهان. أترهم عجزوا عن التبيان واستوليتم أنتم على التبيان؟ أترون أفراخ اليهود وأمة التعطيل والعباد للنيران، ووقاح أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان، من كل جهمي ومعتزل ومن والاهما من حزب جنكس خاني؟ بالله عديها، بالله أعلم من جميع الرسل والتوراة والإنجيل والقرآن. هؤلاء أعلم بالله من جميع الرسل. يا حزب جنكس خان، يا حزب كل جهمي ومعتزل وأشعري وجبري وقدري، آه منكم أيها الأحزاب. فسألوهم بسؤال كتبهم التي جاءوا بها عن علم هذا الشان، هل يوجد عندهم علم الرسل؟ سألوهم هل يوجد هذا في كتبهم؟ وسألوهم هل ربكم في أرضه أو في السماء وفوق كل مكان؟ إنهم لا يعلمون، لا فوق لا خارج العالم ولا داخل العالم. أم ليس من ذا كله شيء فلا هو داخل أو خارج الأكوان؟ فالعلم والتبيان والنصح الذي فيهم، أي في الرسل وأتباعهم، يبين الحق كل بيان. لكنما الإلغاز والتلبيس والكتمان فعل معلم الشيطان، فعل معلم الشيطان. نعم، هذا منهجهم، قائم على العلم والتبيان والنصح، هذا منهج الرسل. أما منهج غيرهم مبنى على الإلغاز، التلبيس، الكتمان، التشكيك. فإذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فهؤلاء الذين إيه سمى الله فاحذروهم. نقف بقى عند فصل في شكوى أهل السنة والقرآن أهل التعطيل والآراء المخالفة لهما إلى الرحمن. يا ويلكم فإن الشاكي حبيب الله وإن المشكي إليه هو الله، فمهما ألغزتم لقضاة الدنيا فهل تلغزون أمامه، ومهما لبستم وكتمتم وأقسمتم الأيمان المغلظة وافتريتم وكذبتم فهل يصلح أمامه الذي يعلم السر وأخفى. كيف يا ترى تكون هذه المحاكمة وتكون هذه القضية وأحد طرفيها حبيب الله حبيب الرحمن، من هداه، من عمل له، من صار على مراده، والآخر عدوه الذي حذر منه، فكيف إذا وقف الخصمان أمام الرحمن فيا ترى ماذا سيكون؟ أكيد أنتم عارفين النتيجة، أكيد عارفين الحكم، ولكن بين يدي الحكم حيثيات نقرأها غدا إن أحيانا الله عز وجل وأحياكم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.